حسناً، لنتخيل السير في قاعة مشاهير كبرى ومذهلة جداً. على اليمين تصطف تماثيل ذهبية ضخمة لأبطال عسكريين منتصرين، ملوك قهروا إمبراطوريات، ومحاربين لم يهزموا قط.
طيب، هذا يبدو كالمشهد المعتاد في أي قاعة مشاهير، ليس كذلك؟
بالضبط، لكن على اليسار المشهد يختلف تماماً، يعني نجد تماثيل لأشخاص خسروا كل شيء حرفياً، تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، وماتوا بطرق مرعبة لا يمكن للعقل البشري استيعابها.
مفارقة غريبة فعلاً.
ثم ننظر إلى اللوحة المعلقة فوق مدخل هذه القاعة، فنجد مكتوباً عليها أعظم قصص النجاح في التاريخ.
يا إلهي، إنه تناقض صارخ يجعلك تتساءل، يعني كيف يمكن لقصص النصر المبهر والهزيمة الساحقة أن تتشارك نفس المنصة؟ هذا التساؤل المربك هو بالضبط جوهر استكشافنا المعمق اليوم.
صحيح، نحن اليوم نغوص في تحليل أكاديمي ولاهوتي شديد العمق قدمه الدكتور ديفيد دي سيلفا لنص قديم، تحديداً الرسالة إلى العبرانيين من الفصل 11 إلى بداية الفصل 12.
والفكرة المحورية هنا ليست مجرد سرد قصص من الماضي، بل هي دراسة في كيفية تفقيق هذا النص لمفاهيم النجاح والفشل وإعادة بنائها من الصفر لإنقاذ مجتمع بأكمله كان يتعرض لأسوأ أنواع التهميش والإقصاء.
طيب، دعنا نفكك هذه الأفكار معا، لأن الأمر يبدو وكأنه إعادة صياغة للواقع بأسرة. النص القديم يعرض لنا هذه القاعة المتناقضة من خلال سرد شخصيات تاريخية محددة.
نعم، شخصيات يعرفها القراء جيدا.
بالضبط، فإذا نظرنا إلى النصف الأول من القائمة نجد أنها تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من سيناريو فيلم حركة. النص يتحدث عن قادة عسكريين مثل داوود وصموئيل وأشخاص أوقفوا أفواه الأسود الجائعة،
كقصة دانيال الشهيرة.
تماماً، وهناك إشارة أيضاً إلى رفاق دانيال الذين ألقوا في أتون نار مستعرة وخرجوا منها دون خدش واحد، بل إن القائمة تتسع لتشمل حركات مقاومة كاملة هزمت جيوشا أجنبية في إشارة واضحة لثورة المكابين.
انتصارات كاسحة فعلا.
كيك.
وهذا هذا يمثل بالضبط ما يتوقعه العقل البشري عندما نتحدث عن التدخل الإلهي أو الإيمان الناجح. هذه المجموعة الأولى تجسد فكرة النجاة الملموسة،
النجاة التي يمكن للجميع رؤيتها.
صحيح، في العالم القديم وفي عالمنا المعاصر أيضا يقاس رضا الخالق أو قوة المعتقد بالنتائج المادية. هؤلاء الأشخاص حصلوا على مكافأتهم هنا والآن،
يعني أمام أعين الجميع.
بالضبط، المجتمع بأكمله كان قادرا على رؤية هذه الانتصارات سواء كانت عسكرية أو معجزية. بالنسبة لأي مراقب، هؤلاء ليسوا مجرد مؤمنين، بل هم الفائزون في لعبة الحياة. تدخلت قوة عليا في اللحظة الحاسمة لتغيير مجرى قوانين الطبيعة من أجلهم.
وهنا نصل إلى النقطة التي تصيب القارئ بصدمة حقيقية، يعني بينما نكون منبهرين بهذه الانتصارات الخارقة ينعطف النص فجأة وبقوة وكأننا اصطدمنا بجدار.
انعطافة قاسية جدا
ليبدأ في وصف المجموعة الثانية، وهم أشخاص قيل إنهم يمتلكون نفس القدر الهائل من الإيمان، لكن مصيرهم كان النقيض تماماً. النص يتحدث عن أشخاص تعرضوا لتعذيب وحشي ورفضوا حتى إطلاق سراحهم من أجل ما يسمى بقيامة أفضل.
نعم، الانعطافة هنا حادة ومقصودة. الكاتب القديم يريد أن يهز المستمعين. إنه ينتقل من المعجزات الساطعة إلى ذكر شهداء أزمة الهالينجزية التي حدثت تحت حكم الملك أنتيوخوس الرابع.
تلك الفترة المظلمة؟
تماماً، نتحدث هنا عن فترة فرض فيها على الناس التخلي عن هويتهم بالكامل.
لحظة، دعني أتوقف هنا قليلاً، لأن تفاصيل هذه الأزمة مثيرة جداً للاهتمام. المصادر تذكر أن هؤلاء الأشخاص تم تعذيبهم حتى الموت بسبب رفضهم أمراً يبدو اليوم يعني بسيطاً أو غريباً، وهو تناول لحم الخنزير.
يبدو غريبا لمن لا يعرف السياق.
بالضبط، يعني لماذا قد يصل الأمر إلى هذا الحد من الوحشية بسبب خيار غذائي؟
طيب، المذهل هنا هو أن الإمبراطورية آنذاك لم تكن تطلب منهم مجرد تغيير نظامهم الغذائي، كان هذا اختبار ولاء محسوبا ودقيقا.
اختبار ولاء؟
نعم، في تلك الحقبة كان تناول لحم الخنزير والتخلي عن قوانين التوراة يمثل الدليل القاطع على الاستيعاب الثقافي الكامل والاندماج في الإمبراطورية، كان بمثابة إعلان استسلام علني.
واو، يعني تخلي كامل عن الهوية التاريخية.
تماما، قصة الكاهن المسن اليعزر أو الأم وأبناؤها السبعة هي قصص لأشخاص أدركوا أن المساومة على هذا التفصيل الصغير تعني محو وجودهم الأيديولوجي، فاختاروا التعذيب المروع على أن يكونوا أداة لانتصار الإمبراطورية ثقافيا.
وهنا هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأنه يطرح سؤالا بديهيا وملحا جدا. إذا كان الإيمان المطلق قد أنقذ المجموعة الأولى، إذا كان قادرا على إخماد النيران وإغلاق أفواه الأسود، فلماذا أدى نفس الإيمان إلى موت المجموعة الثانية بطرق مرعبة؟
هذا هو السؤال الجوهري.
يعني النص يتحدث عن أنبياء رجموا بالحجارة، وأشخاص نشروا بالمنشار حرفيا، وآخرين قتلوا بحد السيف. ألا يبدو هذا وكأن هناك خللا كارثيا في الآلية التي يعمل بها هذا الإيمان؟
المذهل هنا هو أن النص القديم ينظر إلى هذه المفارقة ولا يرى أي خلل على الإطلاق.
حقا ولا حتى قليلا؟
أبدا، بل على العكس، هو يضع المجموعتين على نفس منصة التتويج جنبا إلى جنب. السر يكمن في كيفية تعريف الانتصار. ما يخبرنا به التحليل هو أن قيمة الإنسان ونجاحه لا يتحددان بمدى نجاته الدنيوية أو راحتها.
بل بماذا إذن؟
بل يتحددان بموقفه الثابت ومقدار ولائه المطلق لما يؤمن به.
أي أن النتيجة الجسدية الملموسة لم تعد هي المعيار أبدا.
بالضبط، المجموعة الأولى أظهرت إيمانها من خلال تحقيق المستحيل في هذه الحياة، والمجموعة الثانية أظهرت نفس الإيمان من خلال تحمل المستحيل والتخلي عن الحياة ذاتها.
يا إلهي، منظور مختلف تماما.
صحيح، في نظر المجتمع الخارجي المجموعة الثانية هم ضحايا مثيرون للشفقة، فاشلون خسروا الرهان بطريقة مأساوية، لكن النص يقلب هذه المعادلة لاهوتيا ليؤكد أن من استشهد ونشر بالمنشار هو منتصر تماما كمن روض الأسود،
لأنهما حافظ على الولاء المطلق.
تماما، كلاهما حافظ على الولاء وسط الاختبار، وهذا هو المقياس الوحيد الذي يهم.
واو، هذا يعيد صياغة نظرتنا للواقع بالكامل، وهذا يأخذنا مباشرة إلى الأثر النفسي المترتب على هذه النظرة، خاصة عند التفكير في كيفية عيش هؤلاء المهمشين. التحليل يذكر أن المجموعة الثانية عاشت حياة التشرد.
نعم، في أقصى الظروف،
في الصحاري والجبال والكهوف وشقوق الأرض، وكانوا يرتدون جلود الغنم والماعز، ويبدو أن ارتداء هذه الجلود لم يكن مجرد صدفة أملتها الظروف، أليس كذلك؟
بالتأكيد لم يكن صدفة أبداً. لو فكرنا فيها، في النظام الاجتماعي المرموق للحضارة اليونانية الرومانية، كانت الملابس تعبر بشكل صارخ عن الهوية والمكانة.
يعني الكتان الفاخر وما شابه.
بالضبط، الناس في المراكز الحضارية كانوا يرتدون الكتان المنسوج بعناية، والذي يباع في الأسواق ويمثل الانتماء للحضارة. عندما يضطر هؤلاء للتجول بجلود الحيوانات غير المعالجة، فهذا إعلان مرئي بأنهم خارج المنظومة البشرية المتحضرة.
لقد تم نبذهم تماما.
نعم، إلى هوامش الوجود البشري، حيث لا حماية ولا حقوق ولا اعتراف حتى بآدميتهم.
شديدة القسوة، مما نطلق عليه اليوم ثقافة الإلغاء الاجتماعي أو الإقصاء. المجتمع يتفق على أن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا، فيتم طردهم وتجريدهم من كل شيء.
تشبيه دقيق جدا.
لكن وسط وصف هذه المعاناة القاسية، يلقي الكاتب القديم بواحدة من أقوى الجمل الاعتراضية الممكنة، حين يقول عنهم أناس لم يكن العالم مستحقا لهم. هذه الجملة تصيبني بالقشعريرة حقيقة، إنها تقلب الطاولة على الجميع.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر للعالم القديم، سنفهم مدى ثورية هذه الجملة فعلا. الثقافة اليونانية الرومانية كانت تبنى بالكامل على اقتصاد الشرف والعار.
الشرف والعار؟ كيف ذلك؟
يعني رأي المجتمع فيك كان هو الحقيقة المطلقة، إذا احتقرك المجتمع فأنت محتقر وحقير، نقطة، انتهى.
لا يوجد استئناف لهذا الحكم.
بالضبط، لكن عندما يقول النص أن هؤلاء المضطهدين ليسوا هم من فشلوا في الاندماج، بل إن العالم الخارجي بأسره، بإمبراطورياته وثرواته هو الذي خضع للمحاكمة ووجد غير مستحق لوجودهم فيه.
واو.
فهذا تدمير كامل للمعايير الثقافية السائدة.
نا بمثابة بناء درع نفسي لا يمكن اختراقه أبدا.
تماما، هذا يحررهم من العبء الساحق لمحاولة إرضاء مجتمع لا يشاركهم مبادئهم. تخيل أن يتم إخبارك بأنك لست منبوذا لأنك سيء، بل أنت منبوذ لأن المكان الذي طردك أصغر من أن يستوعب عظمتك.
يعني لم يعودوا بحاجة للبحث عن الاستحسان.
صحيح، بل أصبح هذا الرفض والنبذ الاجتماعي هو وسام الشرف والدليل الأكيد على صحة مسارهم.
طيب، بعد أن قدم الكاتب هذا الدرع النفسي مستخدماً أبطال الماضي، نراه ينتقل لمخاطبة الجمهور المباشر في حاضره، يعني جمهوراً من المستمعين المنهكين الذين ربما كانوا على وشك الاستسلام، وللقيام بذلك يطرح استعارة رياضية مذهلة.
استعارة السباق الشهيرة.
نعم، إنه يصور الحياة كسباق تتابع ضخم أو ركض في ساحة رياضية ممتلئة بالعقبات، ويصف أولئك الأبطال من الماضي بأنهم سحابة من الشهود تراقب هذا السباق.
وما يلفت الانتباه حقا في تحليل دي سيلفا لهذه الاستعارة هو أنه يصحح سوء فهم شائع جدا بين القراء اليوم.
تقصد طبيعة هؤلاء الشهود؟
بالضبط، نحن نميل لتخيل هؤلاء الشهود كجمهور عادي في المدرجات، لكنه يشير إلى أنهم ليسوا متفرجين كسالى ببطون ممتلئة جاءوا للترفية.
بل هم العداؤون السابقون.
نعم، إنهم أشبه بأبطال أولمبيين فائزين بميداليات ذهبية في نفس هذا السباق الدموي والمجهد في الماضي.
يا إلهي، هذا يغير حجم الضغط النفسي تماما. يعني أن يركض المرء بينما يراقبه شخص لم يركض قط هو شيء، وأن يركض بينما يراقب شخص تم نشره بالمنشار من أجل نفس المضمار هو شيء آخر كليا.
يضع مسؤولية هائلة على العدائين الحاليين.
بالتأكيد، مسؤولية لعدم إسقاط عصا التتابع. وفي سياق هذا السباق الكاتب يحثهم على التخلص من شيء محدد، يقول يجب أن نتخلص من كل ثقل أو وزن.
وهنا نصل لنقطة محورية.
نعم، لأنه عادة في أي سياق ديني يتبادر إلى الذهن فورا أن الأثقال هي الخطايا أو الأفعال غير الأخلاقية، لكن هنا يبدو أن التحليل يشير إلى مساحة أوسع بكثير، أليس كذلك؟
تبطئ تقدمك يجب التخلص منه حتى لو كان شيئا جيدا في الظروف العادية.
مثل ماذا؟
الوزن هنا قد لا يكون خطيئة، بل قد يكون سمعتك الاجتماعية، قد يكون الخوف من الأذى الجسدي أو حتى الممتلكات المادية والعقارات.
لحظة، الممتلكات والسمعة؟ لكن هذه هي الأشياء التي نعتبرها اليوم قمة النجاح والاستقرار.
نعم، ولكن في سياق مجتمع مضطهد التمسك بمكانتك الاقتصادية أو صورتك اللامعة في مجتمع وثني سيعرق تقدمك نحو خط النهاية الحقيقي،
لأنه سيجبرك على تقديم تنازلات.
بالضبط، محاولة الحفاظ على هذه الأشياء كانت ستجبرهم بلا شك على تقديم تنازلات أيديولوجية للنجاة. والأمر الأهم هنا هو كيف يعيد هذا النص صياغة مفهوم الشجاعة.
كيف ذلك؟
في العصور القديمة كانت الشجاعة مرادفة حصريا للبطولة في ساحات القتال، يعني أن تقف في وجه سيوف الأعداء لحماية مدينتك،
صورة المحارب التقليدية.
صحيح، لكن النص يسحب الشجاعة من ساحة المعركة ويضعها في ساحة المجتمع. الشجاعة هنا هي الثبات على المبدأ وتحمل الاستهزاء وفقدان المكانة والنبذ التام.
هذا مذهل فعلا، يعني الصمود أمام تقنيات الإذلال النفسي والاجتماعي أصبح هو البطولة الجديدة، الاستسلام للضغط القطيع هو الجبن الحقيقي، بينما تقبل العار المجتمعي من أجل مبدأ أعلى هو الشجاعة.
تماما.
طيب، في أي سباق لابد من وجود نجم أو عداء يمثل ذروة الأداء والمثل الأعلى، وهنا يصل النص إلى ذروته مع شخصية يسوع، يوصف بأنه رائد ومكمل الإيمان.
والمصدر يوضح ملاحظة اللغوية اللافتة هنا.
نعم، لاحظت ذلك، النص اليوناني الأصلي لا يقول مكمل إيماننا كما تترجم عادة، بل يتحدث عن الإيمان المطلق في أسمى صورته الإنسانية الممكنة.
بالضبط، إنه الرائد الذي شق الطريق عبر الأدغال الكثيفة، والمكمل الذي وصل بالإيمان إلى نقطة الكمال.
وكيف فعل ذلك؟ النص يخبرنا أنه تحمل الصليب واحتقر العار، وهنا يجب أن نتوقف قليلا عند الآلية الرومانية للصلب. لم يكن الصلب مجرد طريقة قاسية للإعدام،
بل كان أداة إعلامية.
فعلا، المصدر يستخدم مصطلحا مرعبا لوصف ذلك، يقول إن المصلب كان يتحول إلى لوحة إعلانية بشرية.
تعبير مخيف لكنه دقيق.
تخيل أن يسير المرء في الطريق العام ويرى شخصا معلقا ومجردا من كل كرامة. رسالة الإمبراطورية واضحة للجميع، انظروا إلى هذا العار، لا تكونوا مثله أبدا.
إرهاب نفسي مبرمج.
إذن سؤالي هنا، كيف يمكن لاحتقار هذا المستوى الساحق من العار أن يكون قوة؟ كيف يمكن تجاهل لوحة إعلانية بشرية للإذلال واعتبارها انتصارا؟
هذا التساؤل يلمس العصب الحساس لطبيعة التماسك البشري. يعني كيف لا ينهار الإنسان عندما يجتمع العالم كله على إهانته وسحقه علنا؟
هذا ما يحيرني.
الإجابة كما يحللها دي سيلفا ويؤكدها مفكرون عبر التاريخ، هي أن الموت بهذه الطريقة المخزية طوعا كان الهدف منه كسر قوة العار ذاتها.
كسر قوة العار؟
نعم، احتقار العار لا يعني أنك لا تشعر بالألم الجسدي أو النفسي، بل يعني أنك تسلب هذا العار قدرته على التحكم في قراراتك.
واو،
أنت تنظر إلى أقصى ما يمكن للمجتمع أن يفعله بك لكسر كرامتك وتقول له هذا لا يهم، هذا لا شيء.
وهذا يتوافق تماما مع ما كان يطرح في الدوائر الفلسفية الكبرى أنذاك، أليس كذلك؟ الفلاسفة كانوا يتحدثون عن شيء مشابه جدا.
هذا صحيح. فلاسفة مثل أفلاطون وسينيكا وإبتيتوس علموا تلاميذهم فكرة مشابهة. كانوا يؤكدون أن الاهتمام برأي غير العارفين أو عامة الناس الذين لا يدركون الحقيقة هو مجرد تشتيت وعائق أمام الإنسان الذي يسعى نحو الفضيلة الحقيقية.
إذن النص القديم يأخذ هذا المبدأ الفلسفي الراقي ويضعه في قلب مسيرة الإيمان.
بالضبط، عندما يصبح الاهتمام منحصرا في رضا الخالق وحده، يكتسب الإنسان مناعة مطلقة ضد ضغوط المجتمع المتقلبة ومعاييره المصطنعة للنجاح والفشل.
وهذا يقودنا إلى آلية أخرى حاسمة في العالم القديم ضمنت تماسك هؤلاء المهمشين، وهي مبدأ التبادلية.
التبادلية الاجتماعية.
نعم، توقف هنا من فضلك. مصطلح التبادلية هذا يبدو وكأنه نظام اقتصادي، يعني هل يشبه الأمر علاقات تبادل المنافع التجارية التي نعرفها، أو ربما الولاء المطلق كما نراه في التنظيمات المغلقة؟
إنه يشبه إلى حد كبير العقود الاجتماعية غير المكتوبة ولكنها مقدسة. في الثقافة اليونانية الرومانية، العلاقة بين الراعي الذي يمتلك القوة والمستفيد لم تكن مجرد معاملة وتنتهي بكلمة شكرا،
بل كانت أعمق من ذلك بكثير.
كانت تتطلب ولاء متبادلا مدى الحياة. إذا قام الراعي بتقديم تضحية كبرى من أجل المستفيدين، فإن الأعراف تفرض دينا أخلاقيا لا يسقط.
وكيف يطبق هذا على النص؟
في هذا النص ينظر إلى يسوع كأعظم راع. لقد تحمل الألم والإذلال العلني وتجاهل سمعته، وتم تعليقه كلوحة إعلانية بشرية، كل ذلك من أجل تمهيد الطريق لهؤلاء المستفيدين وتأمين قيامة أفضل لهم.
إذن الاستجابة لهذا لا يمكن أن تكون مجرد إيماءة شكر سليعة.
أبداً، إذا كان الراعي قد ضحى بكل شيء من أجلهم، فإن تراجعهم أو استسلامهم للضغوط الاجتماعية يعتبر خيانة عظمى وجريمة شرف لا تغتفر في حق هذا الاستثمار الهائل.
هذا يغير كل شيء.
هذا المبدأ منح المضطهدين دافعاً فولاذياً للاستمرار. هم لا يركضون فقط للنجاة بأنفسهم، بل يركضون وفاءً لمن اجتاز هذا المضمار المرعب قبلهم. التراجع ليس مجرد ضعف، بل هو خيانة لمعنى التبادلية.
هذا التفصيل الأخير يربط كل خيوط هذا التحليل ببعضها بطريقة مذهلة. يعني عندما نعود خطوة للوراء وننظر للصورة الكاملة، ندرك أن هذا الاستكشاف المعمق أبعد ما يكون عن مجرد درس في التاريخ القديم،
أو مجرد تفكيك له تيجاف.
صحيح، إنها دعوة قاسية لفحص ما هو حقيقي وما هو مؤقت بالنسبة للبشر في أي زمان ومكان. النص يسألنا بصوت عال: أين يضع المرء ثقل وجوده؟
سؤال جوهري.
هل نعتقد أن الحساب البنكي أو المنزل الفاخر أو المكانة الاجتماعية هي الأشياء الأكثر واقعية؟ أم أن السعي نحو القيم غير الملموسة والولاء للمبادئ هو الحقيقة الوحيدة التي تدوم؟
كلاهما، سواء أبطال العهد القديم أو الشهداء، يعلمون مهارة واحدة:
أن نتعلم كيف نكون أجانب أيديولوجيا داخل أوطاننا، أن نعيش داخل مجتمعاتنا نتعامل فيها، لكننا لا نسمح لقيمها المادية المؤقتة بأن تحدد طموحاتنا.
وهذا ينقلنا إلى فكرة نهائية تستحق الكثير من التأمل العميق من كل مستمع.
تفضل.
إذا كنا اليوم وبشكل غير واعي محكومين تماما بما يقرره مجتمعنا وثقافتنا حول ماهية النجاح والعار، فما هي الأثقال الحديثة التي نحملها؟
يا إلهي،
ما هي السمعة الاجتماعية أو الصورة النمطية أو المقتنيات التي نتمسك بها الآن برعب خشية أن نفقدها ونعتبر فاشلين؟
إنه سؤال مخيف حقا إذا فكرنا فيه بجدية.
نعم، لأنه من المحتمل جدا أن الأجيال القادمة، أو بالأحرى التاريخ الأبدي، سينظر إلى كل هذه الأشياء التي نتقاتل عليها اليوم على أنها مجرد أوزان زائدة، أمتعة لا قيمة لها على الإطلاق.
وربما تكون هي السبب في إبطاء ركضنا نحو ما هو حقيقي وأبدي. يا لها من فكرة استفزازية وعميقة حقا.
فعلا.
في النهاية يبدو أن تلك التماثيل الغريبة في قاعة المشاهير التي تخيلناها في البداية لم تكن تماثيل لفاشلين أخطأوا في حساباتهم أو خذلهم الحظ،
بل كانت لعدائين أذكياء جدا.
أذكياء أدركوا مبكرا أن السباق الحقيقي لا يجري أصلا في مضمار هذا العالم المادي، وأن الميدالية الذهبية الوحيدة التي تستحق التضحية هي ميدالية لا يملك أي مجتمع بشري سلطة منحها، ولا يمكن لأي عار دنيوي أن يسلبها.
نهاية مثالية لهذا التحليل.
نأمل أن يكون هذا الاستكشاف المعمق قد دفعنا جميعا لإعادة تقييم ما نحمل من أثقال، وإعادة ترتيب ما نعتبره نجاحا حقيقيا. شكرا لمرافقتكم لنا في تحليلنا اليوم.